بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مع تبريك هذا الشهر المبارك، شهر رجب المرجب، وكذلك حلول السنة الجديدة الهجرية الشمسية، لجميع الإخوة الأعزاء نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جميع أيامنا مباركا وفي خدمة الإسلام والدين. ونتبرك بكلام من مولانا أمير المؤمنين في أول الأسبوع، وهو كلامه رضوان صلوات الله عليه، عندما سمع رجل من الحرورية يتهجد ويقرأ، فقال: نوم على يقين خير من صلاة في شك. في هذا الكلام إشارة إلى أن الإنسان الشيء الذي هو مهم جدا في حياته أن يكون واعيا، أن يكون واعيا بالنسبة إلى دينه، يعني جميع مجالات الحياة، أن يكون واعيا بالنسبة إلى ما يعتقد به، عقائده، وكذلك أن يكون واعيا بالنسبة إلى أفكاره، مواقفه، بالنسبة إلى أعماله، لا يمشي على الشك وعلى حالة عدم الاطمئنان، ويأخذ بالظنون، ويأخذ بما سمع من الناس، بل عليه أن يكون يتقن في كل شيء، ويكون أفكاره، مواقفه، عقائده، وكل شيء على يقين. فالنوم على يقين خير من صلاة في شك. صلاة وهي قربان كل تقين، وأهم العبادات وأقرب المقربات إلى الله تبارك وتعالى. إذا كان في شك يكون الإنسان في حالة الشك، ليس الصلاة في الشك، الصلاة في حالة الشك، ويعيش وهو شاك في مواقفه في حياته، في مجال العقيدة والسياسة والأعمال التي يقوم بها، أن يكون على يقين هو أولى فأهم. من ذلك نعرف مدى أهمية اليقين، أن يعيش الإنسان على اليقين، ويكون متأملا ومحققا و سعيا في أن يعرف الأمور بجذورها ويتقن أعماله وأفكاره. كان كلامنا في إعادة النساء التي كنا يأتينا بالبلد الإسلامي بعدما أسلمت النساء، وبينا مفصلا. ثم بعد ذلك المحقق رضوان الله عليه يقول: أما إعادة الرجال فمن أمن عليه الفتنة بكثرة العشيرة وما مات بذلك من أسباب القوة جاز إعادته، وإلا منعوا منه. ولو شرط في الهدنة إعادة الرجال مطلقا قيل يبطل الصلح، لأنه كما يتناول من يؤمن افتتانه يتناول من لا يؤمن، وكل من وجب رده لا يجب حمله، وإنما يخلى بينه وبينهم. في هذا التعبير بالنسبة إلى النساء، كان هناك آية القرآنية دلت على عدم جواز ردهن، وبعض الروايات التي وردت في هذا المورد. بالنسبة إلى الرجال لم يأتي شيء في نصوصنا، لا في رواياتنا ولا في القرآن الكريم. فعلى ذلك لابد أن نمشي على حسب القواعد الفقهية والموازين الدينية. فهو رضوان الله عليه بالنسبة إلى الرجال يقسمهم إلى قسمين: من يكون عنده عشيرة وقوة في مكانه محله، فهذا الإنسان إذا عاد إلى وطنه إلى مكان الكفر، أولا لا يؤذونه، لا يقتلونه، وثانيا يؤمن بالنسبة إلى عقيدته، كذلك لا ينحرف قوة فكره وكذا. وإلا إذا كان خلاف ذلك إعادته إلى وطنه في الحقيقة جعله في معرض الهلاك، إما في معرض الهلاك في جسمه، وإما في معرض الهلاك في نفسه وعقله، وإما في كلا الأمرين. ولذلك هذا تفصيله رضوان الله عليه. فعند ذلك إذا كان هناك أطلق الكلام في الشرط، قالوا أنه يجب أو يتعهد المسلمون أن يقبلوا إعادة الرجال مطلقة، هذا الشرط مبطل للهدنة، لأن هدنة مشروطة بشرط لا يجوز، لأن في الناس في الرجال من هو لا يؤمن على إيمانه أو لا يؤمن على جسمه وسلامته، ومنهم من لا يكون كذلك، فهذا الإطلاق يضر. ثم يبين هناك معنى رده إلى وطنه، يعني أن تخلية السير، عدم المانع عن المشركين والكفار أن يأتوا ويأخذوه إلى وطنهم، ليس معناه أن الإمام هو يرسلهم إليه. كما قلنا لابد أن نرى هذه المسألة من ناحية القواعد. فعند ذلك إذا كان الهدنة مطلقا غير مشروط بشيء، قطعا لا يجب إرسالهم، بل لا يجوز إرسالهم إلى وطنهم. والسر في ذلك إعادتهم إلى وطنهم أمر خلاف، وصاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول لا خلاف بل ولا إشكال في عدم وجوب إعادة أحد منهم جاء إلينا مسلما مع إطلاق الهدنة الذي لا يقتضي أزيد من الأمان على أنفسهم بأموالهم، بل لا يجوز إعادته أو التمكين من قهره على ذلك. هذا على القاعدة. لماذا؟ لأنه هو حر ولا ينبغي إلزامه على شيء، إلجائه على شيء، وكذلك هو مسلم يريد أن يبقى في الوطن الإسلامي. أن الإمام الخامنئي حفظه الله تبارك وتعالى ذكر هناك ثلاث أدلة، أشرنا في الأسبوع الماضي يعني قبل هذه العطلة إليها، وهو أولا أن هذا ظلم له والظلم حرام، فبما أن كل ظلم حرام فلا يجوز هذا، يعني الشكل الأول الظلم حرام وإلجاؤه إلى العود ظلم فهو حرام من المحرمات. ووجه كونه ظلما أنه يريد أن يبقى بما بين المسلمين نحن نرجعه إلى وطنه. والدليل الآخر حديث لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار، سواء قلنا لا ضرر ولا ضرار، حديث لا ضرر معناه أن الأحكام الإسلامية هي ليس فيها ضرر ولا ضرار، فأي مورد رأينا أن فيه ضرر وضرار نعرف أن الإسلام لم يجعل ذلك، أن الله تبارك وتعالى ما وضع شيء فيه ضرر أو ضرار. وسواء قلنا لا هذا تكليف، وفي بيان التكليف وإنشاء لا ضرر ولا ضرار، يعني لا يجوز الضرر ولا الإضرار إلى الآخر. فعلى كلا التقديرين في باب لا ضرر لابد أن نتخذ الموقف، ولكن على كلا الموقفين هذا الأمر إخراجه من بلد المسلمين إلى وطنه هذا إضرار له وضرر ولا ينبغي هذا الشيء. والأمر الآخر أنه تصرف فيه، كل إنسان مولى لنفسه، ويعني له اختيار، هذا شيء يعرف الناس بارتكازهم. ولذلك في جميع الأديان والمذاهب والأوساط الإنسانية إذا تصرفوا في شخص على خلاف إرادته ولم يكن مبرر لهذا التصرف يعتبرون ذلك ظلما إليه، يرفضون هذا الأمر. كل إنسان حر، فالتصرف في إرادته بإلجائه إلى شيء من دون ميله ورغبته ومن دون ضرورة هذا لا يجوز، هذا يعني تصرف في الغير. والله تبارك وتعالى عندما يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا يدل أن المؤمنين لهم ولاية على أنفسهم وولاية النبي فوقه، فعلى ذلك إشارة إلى أن كل إنسان له ولاية على نفسه إلا ما خرج بالدليل، نفس الآية الكريمة وغيرها من الأدلة على مسألة أن الإنسان له ولاية على نفسه، هذا أمر واضح. إنما يقال الناس مسلطون على أموالهم، يعني لهم ولاية على أموالهم، بالأولى يستفاد من ذلك أنه ولاية على أنفسهم، فعلى ذلك التصرف فيه وإلجاؤه إلى العود مخالف لولاية التي جعل الله تبارك وتعالى له على نفسه. ولذلك هذا الأدلة التي ذكره حفظه الله تبارك وتعالى، هذه الأدلة إذا أردنا أن نقول أن إخراجه من دون إرادته، يعني أن الإمام أو الحكومة يأخذه ويسلمه على إلى المشركين، هذا تطبيق هذه الأدلة على هذا الأمر أمر مسلم لا شك فيه، لأن هذا أولا ظلم، وثانيا أنه ضرار بالنسبة إلى هذا الشخص وإيراد الضرر عليه، وثالثا أن هذا تصرف فيه. ولكن كلامنا في هذا المعنى عندما يقال أن الإمام يرده إلى وطنه، هل المراد أن الإمام يلجئه ويجبره إلى الخروج، يخرجه أو يسلمه إلى المشركين، أو ليس للإمام أن يمنع؟ ظاهر كلام المصنف رضوان الله عليه وكثير من الفقهاء قالوا المراد من ذلك أنه أن الإمام يخلي بينه وبين المشركين حتى يأتي لا يمنعون المشركين أن أخذه ورده إلى وطنه. ولذلك قال كل من وجب رده لا يجب حمله، وإنما يخلي بينه وبينهم أو يخلى بينه وبينهم. إذا كان هكذا يمكن أن يقال أن هذا ليس ظلما، لأنه المسلم ما ارتكبوا شيء، هؤلاء المشركين ظلموه وأخذوه. وثانيا ليس من ناحية المسلمين إضرارا ولا ضررا، إيراد ضررا عليه، لأن هؤلاء المشركين هم الذين أضروه بأخذه إلى بلدهم. وكذلك ليس من المسلمين شيء من التصرف في ولايته على نفسه، بل أن المشركين هم الذين رغما له أخذوه إلى بلادهم. يمكن أن يقال ذلك، ولكن مع ذلك يمكن أن أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نعم. لا، نحن ما أنكرنا الولاية، الولاية موجودة، ولكن الولاية الموجودة على النفس، يعني كل إنسان له ولاية على نفسه، هذه الآية تدل على ذلك. نعم، أن كل إنسان له ولاية على نفسه، مضافا إلى هذا من المرتكزات الموجودة عند جميع العقلاء. ولكن مع ذلك كلامنا هذا العمل الذي يكون على هذا المشرك، على هذا الذي أسلم من المشركين، لم يستر بواسطة الإمام أو بواسطة المؤمنين، الذي أضره هذا المشرك الذي جاء وأخذه، والذي تصرف في ولايته على نفسه هذا المشرك الذي جاء وأخذه وألجأه، والذي كذلك ظلمه المشركون هم الذين ظلموه. فعلى ذلك لا علاقة للإمام أو للمسلمين في هذا الإضرار وفي هذا الظلم وفي هذا سلب الولاية عنه. فعلى ذلك إذا قلنا أن المراد من رده إلى وطنه، إن كان المراد أن الإمام هو الذي يتولى هذا الأمر ويرسله يجبره على ذلك، هذه الأدلة تنطبق عليه. ولكن إن قلنا أن المراد أن الإمام والمسلمون لا يمنعون المشركين من أخذه، لا يحاربون من جاء إليه ليأخذوا، يتركوه والمشركين، فعلى ذلك عدم الدفاع عن الشخص ليس ظلما، إنما الهجوم عليه ذون، الأمر الإيجابي، صدور شيء يكون سببا لسلب حق الغير أو منئه أما عليهم أداء منئه عليهم، هذا ذل. ولكن إذا أنا ما ظلمت، أنا جالس في مكاني، هؤلاء يأتون ويأخذون شخصا ويأخذونه إلى بلدهم، فالظلم مستند إلى مشرك لا إلى المسلمين. فعلى ذلك هذا الأمر ليس بحرام إذا قلنا هكذا. ولكن مع ذلك يمكن أن يناقش في هذا الأمر بأن مما هو واجب على المسلمين الدفاع بعضهم عن بعض، يعني ليس فقط الظلم أن يكون الإنسان يجبر الشخص على شيء، بل إذا ترك الآخرون يأتون ويأخذونه هذا ظلم عليه يدافع. إذا واحد يرى أن أعمى يمشي في الطريق وهو أمامه جورة أو بئر يغع في البئر، فلم يقل له شيء، لم يأخذ بيده، هذا ظلمه، ليس أنه أما أسدى إليه بخير، ظلمه، كان واجبه غلاء ووجدانا وإسلاميا أن يمنع من ذلك. وهناك روايات كثيرة وردت حول هذا الأمر، وقول الله تبارك وتعالى: ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله بل مستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هذه الآية المباركة تدل على وجوب الدفاع حتى إذا انتهى إلى القتال عن المظلوم. وأمر أمير المؤمنين عليه السلام: كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، يفيدنا وجوب العون إعانة المظلوم. فعلى ذلك نحن نرى أن هؤلاء جاءوا وأرادوا أن يظلموا عليه ونتركهم، هذا لا وجه له. مضافا إلى الروايات التي وردت حول هذا الأمر، بما نحن نريد نكمل هذا البحث إذا استطعنا، يعني بحث الجهاد، إذا بهذا المشي الذي مشينا إليه لابد لا أقل يطول سنة أخرى كذلك. ولذلك بعض الإخوة اختاره علينا أن نسرع شيئا ونترك الإخوة من يريد التحقيق في بعض الفروع وبعض الجهات البحثية إن شاء الله يراجعون إلى كتب المعنية، ومكتوبنا نسعى أن يكون أكثر مما نتكلم هنا، يراجعون إلى المكتوب حتى نتقدم. هناك روايات كثيرة نشير إلى بعضها، منها ما عن الكليني رضوان الله عليه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي المأمون الحارثي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حق المؤمن على المؤمن؟ قال: إن من حق المؤمن على المؤمن المودة له في صدره، والمواساة له في ماله، والخلف له في أهله، والنصرة له على من ظلمه، وإن كان نافلة في المسلمين وكان غائبا. منها عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، طبعا بالنسبة إلى كذلك منصور بن يونس وأبي المأمون الحارثي، أبي المأمون الحارثي لم يأتي له توثيق، ولكن منصور بن يونس نعم هو إما هو منصور بن يونس البزرج أو بزرج، يعني معرب لبزرج بمعنى الكبير، أبو يحيى، وقيل أبو سعيد، هذا إنسان واقفي كوفي ولكن وثقه النجاشي. فإنما الإشكال في وجوده الذي يروي عن الإمام وهو أبي المأمون الحارثي. وكذلك رواية أخرى عن علي بن إبراهيم، يعني كليني رضوان الله، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري أو البختري قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ودخل عليه رجل، فقال رجل: تحب لي؟ قال لي: تحبه؟ فقلت نعم. فقال لي ولم لا تحبه وهو أخوك وشريكك في دينك وعونك على عدوك ورزقه على غيرك؟ عونك على عدوك يعني اقتضاء أخوة الإيمان الإعانة على العدو. فكيف المسلمون يتركونه ويأخذونه المشركين إليهم؟ كذلك هذا الحديث في حفص بن البختري أو البختري على تعبير ما هو مولى بغدادي أصله كوفي، هو كان من الموالي ولكن لا المعنى عقد الهدنة يعني أن يجعل شرطا في عقد الهدنة الشيء المحرم لا يجوز كما ذكر مفصلا.
لا يوجد ما يدل دليل خاص على أن الإمام المسلمين اقتضت المصلحة، ولماذا يعني يعقد عقد الهدنة؟ في حال ضعف مضطرا لها ليس مختارا لها.
أنا نذكر بعض الروايات التي ذكرت حول هذا الموضوع كما تقولون، ولكن قبل أن نذكر هذه الروايات نحن قبلا ذكرنا وشرحنا أنه إذا كان في العقد شرط محرم لا يجوز للإمام أن يفعل. نحن لا نشرع الإمام معصوم أن نتكلم بشيء، ولكن الحكم الكلي على حسب الاقتضاء أنه لا يجوز شرط محرم، لا يجوز أي شرط أو أي قرار يكون محللا للحرام وتجاوزا بالحدود الشرعية.
ليس شرط محرم مثل شرط الطريق إذا اقتضى أن يهدم بيوت الناس ولا يقبلون.
هذا إذا كان تعارض مع مسألة أهم. نعم إذا كان حفظ المسلمين موقوف على ذلك يجوز، وإلا لا يجوز.
وإلا لا
الحاجة لعقد الهدنة. لا نحن لا عقد الهدنة قال قلنا مفصلا أن عقد الهدنة ليس في مكان يكون ضرورة، قلنا إذا كان هناك مصلحة كذلك عقد الهدنة يعقد. وحتى في بعض المواقف ذكرنا إذا كان المسلمون هم الأقوى من المشركين، ولكن مع ذلك هناك مصلحة في حسن سمعة المسلمين أو إمهال لمن يريد أن يسلم. لا لإعطاء إذا كان خطر على هذا الإنسان الذي يؤخذ يقتل أو يخرج من الدين نحن نمهلهم لعل بعض الناس يأتون ليسلمون أو لأن تتم حجة عليهم هذا ليس مبررا. طبعا إذا كان الحرام كلامنا في حرمة الشيء. يعني أي شيء كان يعني حرمة الشيء إذا كان شيء أهم من الحرام أو دفع الأفسد بالفاسد هذا يجوز، ولكن الفاسد فاسد. وكلامنا فعلا في حقيقة الهدنة، في حقيقة الهدنة هل يشترط، هل يجوز للإمام أن يشترط شيئا يعني عقدا يجبره على إرسال المسلمين الذين أسلموا والتجأوا إلى المسلمين إلى الكفار أو لا؟ في عنوان الأول. وإذا كان هناك عنوان ثانوي وهو ضرورة أباحة المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، وكذلك يجوز دفع الأفسد بالفاسد إذا انحصل السبب. نعم نقول هذا، ولكن كلامنا في أصل المسألة هل هناك جائز أو لا، لأن بعض فقهاء السنة أفتوا بالجواز لأن رسول الله فعل ذلك في قضية الحديبية. فعلى ذلك نرى هل فعلا نتكلم عن العنوان الأولي في المسألة. في كل مسألة عندما نتكلم نقول من مبطلات الصلاة كذا، من مبطلات الصوم كذا، إذا كان هناك ضرورة أو يجب الصوم لكل من كان عاقلا وبالغا وكذا. ولكن إذا كان هناك ضرورة جسمه في خطر أو حياته في خطر أو حياة المسلمين
لا يجوز الصلاة.
نعم لا بالنساء كذلك كذلك بالنساء إذا كان هناك خطر للمسلمين وهم في ضعف إذا لم يقبلوا هذا الشرط يقتل آلاف من النساء والرجال وتهتك أسرار النساء هذا الشرط يمكن مقبول لا يعني ولكن هذا إطلاق ولكن هناك أدلة تدل على أن الضرورات تبيح المحظورات تدل على من كما أن قتل المسلم حرام ولكن عندما تترس المشركون بالمسلمين يجوز قتلهم إذا كان هناك ضرورة لا مطلقة إذا كان لا يمكن دفع العدو إلا بهذا الأمر فإذا لم ندفع العدو يهجمون علينا ويقتلون آلاف من الأشخاص في الحرب المفروضة إنما كان هناك حرب بين إيران وبين صدام وحزب البعث كان هناك ضرورة وصلت الأمر إلى ضرورة بضرب بعض الأماكن ولو أحيانا يصادف بعض المسلمين المؤمنين المظلومين لماذا؟ لأننا لو لم نقاوم صدام وبعث لأخذوا العراق ولأخذوا إيران ولا يعني أبادوا كل شيء كان خطر كبير فعلى ذلك في كل مكان الضرورات تبيح المحظورات هذا العنوان الثانوي ولكن ننظر إلى عنوان أولي في الحكم الكلام الذي حصل هنا هل يجوز هذا الإشارت من دون أن يكون هناك ضرورة فوق هذا الأمر هل يجوز أو لا بالنسبة إلى النساء قطعا يجوز أن نجعل النساء يعني تهتك ستر النساء لدفع الدفاع عن الإسلام كما أن الحسين عليه السلام جاء بأهل بيته إلى كربلاء وهو كان يعرف هؤلاء الكفار هؤلاء الأعداء ألد الأعداء في مقابله كان يعرف هذا الأمر ولكن حفظ الإسلام أهم من كل ذلك كان هو يعرف أنه تهتك ستورهن من قبل كان يعرف أنهم سبايا أن رسول الله أن الله شاء يرهن سبايا لماذا؟ لأن لا يمكن حفظ الإسلام إلا بأن يصبحن سبايا ولو كان كزينب صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله مع ذلك يجوز فعلى ذلك هذا عناوين ثانوي ولكن بعنوان أولي هل من شروط التي تشترط في عقد الهدنة كما ذكر وذكر بعض الفقهاء أنه هذا الأمر يجوز هل يكون هكذا أو لا كلامنا كما قال المحقق رضوان الله عليه إذا يؤمن جانب المسلمين الذين التجوا إلى المسلمين في جسمهم وفي دينهم يمكن أن نقول يجوز ولكن إذا لم يكن هذا لا يجوز فمن قال بأنه إذا قلنا أن الدفاع إرجاؤهم وإعادتهم إليهم بمعنى إلجاؤهم وإجبارهم نحن نفعل بالعنوان الأول لا يجوز فإن قلنا لا تخلية السر وفتح الباب لأن يأخذوا ويأخذونهم هل يجوز أو لا كذلك نقول لا يجوز لماذا؟ لأن يجب الدفاع عن المظلوم وخصوصا إذا كان مؤمنا ومسلما والتجأ إليهم ونشير إلى الروايات كذلك على كل عدة روايات ما أترككم وروايات التي ورد حول حق المؤمن على المؤمن وإخوة المؤمن مع المؤمن كلها تدل على أن الإسلام طلب من المسلمين أن يدافعوا عن المظلوم خصوصا إذا كان الظلم الذي يجري عليه إما ينتهي إلى قتله وموته وإما ينتهي إلى الإضرار بدينه عند ذلك يجب الدفاع وأنا كل هنا رواية إن شاء الله تراجعونها وفعل ذلك نقول أن إذا كان هناك هذا الشرط كان ضرورة في هذا الشرط أو مصلحة وكان بالنسبة إلى الرجال الذين يمكن الدفاع عنهم يجوز وإلا لا يجوز أما ما فعله رسول الله الذين يستندون إليه أن صاحب المنتهى رضوان الله عليه ذكر هذا الأمر وذكر الآخرون هذا الأمر أن فعل النبي خلاصة الكلام أن فعل النبي لهذا الأمر كان بحيث خرجوا إلى المشركين في الطريق وقتلوا المشرك الذي جاء وراءهم ثم تتدرس بمكان جعل لهم مكان. كان رسول الله كذلك يطلق هؤلاء المسلمين يذهبون ويلتحقون بهم، حتى جعلوا هناك جمع من المسلمين الذين التجأوا وخرجوا من المدينة المنورة إلى هذا المكان، وجعلوا هناك مكانا لمحاربة المشركين، حتى اضطر المشركون من المكة المكرمة أن يلتجوا إلى رسول الله ويقولوا احفظوا عندكم، يعني فريق معارض لهؤلاء المشركين، وقصته قصة مفصلة لا مجال لذكرها. خلاصة أن أبو بصير وكذلك قبله هذا الرجل الذي ذكر هنا في الحديث أن رسول الله أرسله، جعلوا لهم يعني في الحقيقة خلية أو جماعة يحاربون المشركين، وصار سببا لأن يلتجئوا ويعودوا إلى رسول الله ويطلبوا منه أن يضمهم إليه، يعني يؤيدهم إلى مدينة المنورة، ففعل ذلك رسول الله فعلا، وصار هذا الشيء الذي هم قبل ذلك طلبوا رفضوا ورفعوا هذا الحكم عن أنفسهم. مضافا إلى أن هذا الأحاديث التي وردت حول هذه القضية أحاديث عامية، أسنادها كلها أسناد كتب العامة من التواريخ، ولو أن هذا من المشهورات صار مشهورا. إن قلنا أن هذا فعل من رسول الله صدر منه، أولا كان في مصلحة، لأن هذا المسلم الذي أرجعوه إلى المكة المكرمة كان يعني وجود المسلمين في المكة المكرمة كان يؤثر في إسلامهم وإتمام الحجة عليهم، مضافا إلى أن في هذه القضية الخارجية كذلك كان يعني إعادة المسلمين إلى المكة صار سببا لتشكيل خلية محاربة للمشركين، حتى التجأوا أن يأتوا إلى رسول الله، وهم يرفعوا هذا الشرط ويطلبوا من رسول الله أن يضم هؤلاء إليهم إلى المدينة المنورة حتى يرتاحوا من خطرهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.